بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات، طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا مع استكمالنا لشرح حديث عمدة الأحكام، ومع الحديث السادس من كتاب القصاص، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل شيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة.
هذا الحديث كما تقدم شرحه إجماليا يدور حول موضوع الجناية على الجنين، والجنين نفس من وجه دون وجه كما يعبر عن ذلك الفقهاء، فإنهم يقسمون الجناية فيقولون: الجناية على النفس، والجناية على ما دون النفس، والجناية على ما هو نفس من وجه وليس نفسا من وجه آخر. ذلك أن الجناية على النفس تكون أو يكون ذلك بقتل النفس وإزهاق الروح، وعلى ما دون النفس فهذا يكون بقطع الأعضاء أو بالجراح أو بإذهاب منافع هذه الأعضاء. ثم الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه هي الجناية على الجنين، لأن الجنين انعقدت أسباب وجوده في هذه الحياة، لكنهم يقولون إن حياته تقديرية، أي لم نتحقق هذه الحياة تحققا كاملا ولم نجزم بها جزما مطلقا. ذلك كان قبل أن توجد هذه الوسائل العلمية الحديثة التي تصور الجنين في بطن أمه، بل وتعد نبضات قلبه وتصف حركاته وما يطرأ عليه من تغيرات وتحولات. فقهاؤنا الأقدمون رحمهم الله تعالى كانوا يعتبرون الجنين نفسا من وجه دون وجه، فإنهم يقولون: قد علمنا بأن إسقاط المرأة للجنين إسقاط لما كان يمكن أن يكون نفسا إذا يعني بقي في بطنها واستقر، وقد تلقي المرأة شيئا لا يظهر فيه صورة الإنسان، فهل يعد هذا إنسانا؟ لا، لا يعدونه إنسان حتى يتبين فيه خلق الإنسان أو صورة الإنسان. فمن هنا قالوا إن حياة الجنين حياة تقديرية وليست حياة حقيقية. على كل حال، هذا الحديث يتعلق بالجناية على الجنين، فهنا جناية على النفس، وهنا جناية على ما دون النفس، وهنا جناية على الجنين. طيب، دار هذا الحديث حول امرأة يعني وقعت عليها جناية وهي حامل فأسقطت جنينا ميتا، فما حكم ذلك وما هو المقدر من قبل الشارع الحكيم في الجناية على هذا الجنين؟ عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس فسألهم على ما سيأتي معنا في هذا الحديث. يقول الراوي إن عمر استشار الناس، أي طلب مشورتهم. وهذه المشورة ما المقصود منها؟ المقصود منها استجلاء الحكم الشرعي والتعرف عليه، وليس المشاورة المطلقة، وإنما هو يبحث عمن لديه أثارة من علم في أمر الجناية على الجنين، وإلا فإن عمر رضي الله تعالى عنه هو بنفسه من أهل الاجتهاد لو كان الدين بالرأي المحض فقط، إنما عمر يسأل الصحابة عن من سمع شيئا من فم النبي صلى الله عليه وسلم أو علم قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الجنين. ولذلك قوله استشار الناس هذا من قبيل ماذا؟ العام المخصوص ولا العام الذي يراد به الخصوص؟ هذا من قبيل العام الذي يراد به الخصوص. لماذا؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه لا يسأل الناس بأسرهم ولا جميعهم ولا كلهم، وإنما يسأل من الصحابة الفقهاء، أو يسأل من الصحابة العلماء، أو يسأل من الصحابة الذين حضروا أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وبلغتهم أحكامه. فهو رضي الله تعالى عنه إنما يستشير الفقهاء العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل عن ماذا؟ يسأل ويستشير في إملاص المرأة. إملاص بمعنى إزلاق، إزلاق أي أن المرأة تزلق ما في بطنها، أي لا تمسكه، تقول أملصت الشيء أو ملصت الشيء أو ملص الشيء، كل ذلك بمعنى انزلق أو زلق. فإملاص المرأة أي أن تزلق جنينا لا تمسكه بطنها أو يدفعه رحمها. فالإملاص بمعنى الإيه؟ الإسقاط، أو بمعنى يعني ما يترتب على الجناية عليها من نزول جنينها من بطنها. هذا الفعل منه رضي الله تعالى عنه وهو يشاور يعلم فيه الفقهاء والعلماء أمرا مهما، وهو ضرورة الاستشارة في النوازل المستجدة وفي المسائل الحادثة. فإن عمر رضي الله تعالى عنه على جلالته في العلم والفهم في دين الله عز وجل يستشير حيث لم يعلم، إنه لم يكن لديه علم عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. فهذا يعلم الفقهاء والعلماء ضرورة المشاورة، ويكشف عن أهمية المناقشة والمحاورة في المسائل العلمية المستجدة. لماذا؟ لأن هذه المسائل قد يعتريها من خفاء التصور ما يعتريها، ويعتريها من تعقد يعني وقائعها واضطراب أحوالها ما يعتريها. الأمر الذي يحتم على الفقيه أن يبحث في أمرين: أن يبحث في النصوص الشرعية وأقوال العلماء السابقين من جهة، وأن يبحث في واقع هذه المسألة المبحوثة من جهة أخرى، وأن يستجلي هذا بنفسه أو بغيره، أن يستجلي النصوص الشرعية بنفسه أو بغيره، يعني يسأل غيره ممن قد يبلغ في هذا الشأن ما لا يبلغ، ثم يسأل أهل الاختصاص في هذا الشأن. إن كان الشأن طبيا سأل أهل المعرفة بالطب، وإن كان الشأن هندسيا سأل أهل العلم بالهندسة، وإن كان زراعيا وهكذا. عمر رضي الله تعالى عنه كان هذا دأبه في غير ما مسألة، في غير ما مسألة. قال المغيرة حين سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول ما يقول، قال: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيه، أي في إملاص المرأة، أي في إزلاقها لجنينها قبل وقت ولادتها بجناية عليها، قضى في ذلك بماذا؟ قال: بغرة عبد أو أمة، أو بغرة عبد أو أمة، على اختلاف في الضبط، على اختلاف في الضبط. الغرة في الأصل ما هي؟ البياض الذي يكون في جبهة الفرس وفي مقدمة جبهته. ومن هذا في الحديث ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين. من ماذا؟ من آثار الوضوء. هكذا أو بهذه الصفة يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته، أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة بياض في وجه الفرس. فما هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم غرة عبد، بياض عبد. فهم بعض العلماء كابن عمر وغيره أن المقصود بذلك عتق عبد أو أمة لا يوصف واحد منهما بسواد اللون، أي يكون العبد أو الأمة أبيضة. فهذا فهمه رضي الله تعالى عنه. لكن جماهير أهل العلم من الصحابة فمن دونهم على أن المقصود بذلك العبد أو الأمة. طب لماذا قال غرة إذن؟ قالوا غرة الشيء النفيس منه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يأتي بعبد أو أمة، يعني مستوية الأطراف أو تامة الخلق، ليست بمجدعة ولا ناقصة في أعضائها التي يجب أن تقوم بقيمتها هذه الدية. وقيل إن الغرة سميت كذلك غرة عبد أو أمة لأن غرة الشيء أنفسه، فكأنه طلب صلى الله عليه وآله وسلم يعني أنفس، طلب أنفس قيمة عبد أو قيمة أمة. وقيل الغرة أول الشيء، وذكروا أن أول الديات تشريعا هي دية قتل الجنين أو دية الجناية على الجنين، فكان هذا التقدير غرة التقديرات الشرعية في الجنايات، وهي الجناية على ما هو نفس، ما هو نفس من وجه دون وجه، وهو الايه، وهو الجنين. واضح؟ يبقى نحن بين ان نقول ان الغرة هنا المقصود بها العبد او الامة، فكأنه قال نفس عبد او نفس امة، او يكون المقصود بالغرة انفس هؤلاء العبيد او الاماء، وليس المقصود على الراجح أن تكون الأمة بيضاء أو أن يكون العبد المملوك أبيض كما فهمه بعض السلف. حتى إن مالك رحمه الله قال الحمران أولى من السودان، يعني العبيد الحمر أولى من العبيد السود، لكن كما يعني بينا فإن الراجح الصحيح أن مطلق العبد أو مطلق الرقبة، سواء كانت رقبة رجل أو كانت رقبة أنثى مملوكة، فإن ذلك كله يحقق المقصود من قوله بغرة عبد أو أمة. إذا قلنا إن قوله بغرة على التنوين، فيكون قوله عبد أو أمة كالمفسر لمعنى قوله غرة، كالمفسر يعني كأن غرة هي عبد أو أمة. واتفق الفقهاء على أن قيمة الغرة في الجنين الحر المسلم كما قلنا هي نصف عشر دية الحر المسلم. نصف عشر الدية أي خمس من الإبل، خمس من الإبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الحر المسلم بمئة من الإبل أو بألف دينار. ولذلك نقول قيمتها بالدراهم والدنانير كم تكون؟ ذهبت المالكية والحنابلة في راجح مذهبهم إلى أنها 50 دينارا، لأن نصف الألف كم؟ 500، عشر الألف كم؟ 100، ونصف العشر كم؟ 50، فهي 50 دينارا أو 600 درهم على ما قدر من التقديرات الشرعية. وخالف في هذا التقدير الحنفية فقالوا 50 من الدنانير الذهبية أو 500 بدلا من 600 في الدراهم الفضية. الشافعية قالوا إنما يجب 50 من الإبل، هذا هو المقوم أو المقدر شرعا، ما يقوم به هذا إنما يذهب إليه أو يصار إليه عند عدم وجود الإبل، عند عدم وجود الإبل. طيب، الغرة في الجنين الحر المسلم تجب إذا كان الأبوان كلاهما مسلم. طيب إذا كان أحد الأبوين، وبالتحديد يجب أن تكون المرأة، إذا كانت المرأة كافرة كأن تكون يهودية أو نصرانية، فهل تجب الدية في هذا الجنين على نحو ما وجبت في دية الحر المسلم أو لا؟ ما رأيكم؟ امرأة كتابية زوجها مسلم، جنى عليها إنسان فأملصت جنينا ميتا، أي ألقت جنينا ميتا، فهذه ديته كدية الجنين الذي جاء من أبوين مسلمين؟ نعم، لأن الجنين يتبع أباه، ولا يتبع أعلى أبويه دينا؟ يتبع أعلى أبويه دينا، الجنين يتبع أعلى أبويه دينا، لا يتبع أخسهما دينا، سواء كان رجلا أو لم يكن، سواء كان رجلا أو كان امرأة، وسواء كان المجني عليه أو كان الجنين ذكرا أو كان أنثى، فلا فرق بين الذكر والأنثى في الجناية عليه. طيب، قال النبي، قال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، أو بغرة عبد أو أمة. تجب الغرة في حالة العمد والخطأ، ولا تجب الغرة في حالة الخطأ فقط؟ أولا، ذهب جمهور الفقهاء على أن الجناية على الجنين لا يكون فيها عمد، لا يكون فيها عمد، وإنما الجناية على الجنين إما أن تكون من قبيل الخطأ أو من قبيل شبه العمد، إما أن تكون من شبه العمد أو من الخطأ. طيب، والشافعية استبعدوا فكرة الجناية العمد على الجنين، فقالوا إنها إما أن تكون شبه عمد أو تكون خطأ، فإذا كانت شبه عمد فإنها تتغلظ، فإن كانت حال الخطأ فإنها تكون مخففة. طيب كيف تتغلظ؟ تكون أيضا 50، تكون أيضا 5 من الإبل على مقدار المغلظ من ديات القتل العمد، قلنا أن الدية في القتل العمد تغلظ، فهذا التغليظ يكون بنسبته في حال القتل العمد أو شبه العمد عند من لا يقول بعدم وجود القتل العمد في الجناية على الجنين. طيب، أهل الإبل يقوم عليه، تقوم عليهم الدية بخمس من الإبل، أهل الذهب تقوم عليهم بخمسين دينارا، وأهل الفضة تقوم عليهم بستمائة من الدراهم، كل بحسب الحال الذي يتعامل به أو المال الذي يتعامل به. هل للدية شروط ولا مطلق الجناية يجب فيها هذا المقدر؟ لا، يقولون هناك شروط. ما هي هذه الشروط؟ الأول أن يوجد هذا الفعل الذي وقع به العدوان، يعني يوجد فعل جنائي، سواء كان هذا الفعل أمرا ماديا أو كان أمرا معنويا. مادي، كان يضرب إنسان امرأة في بطنها أو يضربها على ظهرها فينشأ عن هذا إملاص الجنين أو إسقاط الجنين. طب هل يمكن أن تملص المرأة جنينها بأمر معنوي؟ وما هو؟ هل يمكن أن يقع الإملاص بأمر معنوي؟ وما هو هذا الأمر المعنوي؟ يمكن، ربما إذا هددت امرأة أو توعدت أو خوفت أو ما أشبه يقع هذا الإيه؟ الإملاص. كيف؟ وهل وقع هذا؟ نعم وقع. أخبر عمر رضي الله تعالى عنه أن امرأة غاب عنها زوجها يدخل عليها، يعني ثارت حولها شكوك وشبهات وريب، فأمر عمر بأن تشخص إليه، أمر بأن تحضر هذه الإيه؟ المرأة. فجيء إليها فقيل لها إن عمر يطلبك إلى مجلسه، فارتعبت المرأة وقالت: يا ويلها، ما لها ولعمر. وبين هي تمشي إليه إذ ألقت الجنين ميتا، ألقت الجنين ميتا. فشاور عمر الصحابة كعادته رضي الله تعالى عنه جمعه: ما تقولون في هذه؟ فقالوا: إنما أنت وال ومؤدب. قالوا لعمر جمهور الصحابة: إنما أنت وال ومؤدب، تبحث عن، يعني طبعا الآن هذه المرأة ألقت جنين بسبب أنها خافت وارتعبت، وبين هي تأتي عمر أملصت هذا الجنين فنزل ميت. فقالوا له: لا حرج عليك، إنما أنت أمرتها بأن تشخص إليك وأن تأتي إلى مجلسك لتستكشف وتستطلع الخبر، لماذا يدخل عليها وأين يعني زوجها وماذا يعمل عندها إلى آخره. وعلي رضي الله عنه ساكت. فقال: ما تقول؟ قال: أرى أنهم يعني إن قالوا إنك لا شيء عليك فإنهم لم يصدقوك، فإن ديتها عليك، فإنك يعني هددتها أو أرعبتها أو أخفتها أو كذا أو كذا. فقال عمر: من فوره أقسم عليك ألا تبرح من مجلسك حتى تقسمها على قومك، أي تقسم الدية على قومي. فإنه عمر رضي الله تعالى عنه لم يقتل هذا الجنين عمدا، وإنما وقع هذا القتل خطأ، والعاقلة هي التي تحمل الدية كما سيأتي معنا. فقسم علي الدية على قريش، قسم علي الدية على قريش. إذن الشرط الأول أن يقع فعل إما مادي أو معنوي ينشأ عنه ماذا؟ ينشأ عنه الإملاص أو الإسقاط. الأمر الثاني أن ينفصل الجنين عن أمه ميتا وهي حية، أن ينفصل الجنين عن أمه ميتا وهي حية، لأنه لو انفصل حي ثم مات فإننا لا ندري هل تكون الوفاة سببها الجناية على الجنين أولا، أو إنه مات من أمر آخر. طيب إذا علمنا أنه مات من الجناية التي وقعت عليه بعد أن نزل حيا، فماذا بماذا نحكم؟ يعني نزل حيا ثم إنه مات، قالوا إنه مات بسبب الجناية عليه، فكيف نقول؟ هل يجب فيه خمس من الإبل ولا يجب فيه دية كاملة، دية الإنسان كاملة؟ لأنه خلاص استبان أنه حي، استبان أنه حي، فالدية عليه تكون دية كاملة بحسب ما نحكم، هي دية قتل خطأ أو دية قتل شبه شبه عمد. يبقى أن ينفصل ميتا وأمه حية. طب لو انفصل ميتا بعد موت أمه، يعني إنسان مثلا جنى على امرأة فماتت، وبعد أن ماتت ألقت جنينا ميتا، فهل يقال أو استخرج من بطنها جنين ميت، فهل يقال إنه تجب فيه الدية أو لا؟ ربما كان الموت سببه موت هذه المرأة، فلا نستطيع أن نقول إن الموت ناجم عن الجناية على ذلك الجنين، وإنما قد يكون الموت ناجما عن موت المرأة أو الأم، فعندئذ لا يجب في هذا شيء. واضح؟ هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن ينفصل الجنين وقد تبين فيه خلق الإنسان، يعني لو أنها ألقت مضغة أو ألقت علقة، مضغة غير مخلقة، لتظهر فيها صورة خلق الإنسان، فهل يجب بإلقاء المضغة أو العلقة شيء؟ الجمهور يقولون لا يجب بذلك شيء. خالف مالك فقال: بمسؤولية الجاني عن كل ما ثبت أنه حمل، سواء كان هذا الحمل في مرحلة التخليق أو لم يبلغ مرحلة التخليق، فكل ما استبان أنه حمل فألقته امرأة بسبب جناية عليها فقد وجب فيه الدية. هذا عند من؟ عند مالك. وأما جمهور الفقهاء فلا يعتبرون الدية واجبة إلا فيما ظهر فيه وتبين منه خلق الإنسان، لأن مذهب مالك أن أن الإملاص أو الإجهاض أو الإسقاط محرم بعد التلقيح مباشرة من اليوم الأول، من اليوم الأول، فلا يجوز عنده أن يسقط الجنين مطلقا بعد انعقاد أسباب وجوده. الشرط الرابع أن يكون الجنين معصوم الدم، أن يكون الجنين معصوم الدم، والجنين يتبع أشرف الأبوين دينا كما قلنا، يتبع أشرف وأعلى الأبوين دينا. يبقى هذه هي الشروط الأربعة، إذا وجدت فإن ذلك يرتب وجوب الغرة وهي الدية. ولسائل أن يقول: طيب على من تجب الغرة؟ على من تجب الغرة؟ المالكية يقولون القتل إما أن يكون عمدا أو خطأ، ولا يثبتون شبه العمد خلافا للجمهور. والمالكية يقولون إنها تجب على الجاني في ماله. لماذا؟ قالوا إننا نشبهها بدية القتل العمد، نشبهها بدية القتل العمد على اعتبار أنه يوجد معنى العمدية في الجناية على أمه، والخطأ فيه هو لأنه جنى على أمه عامدا، وإن أخطأ فيه هو. فإذا كانت الجناية على الأم عمد فكذلك تجب الدية في ماله، أي في مال الجاني. أما الشافعية والحنفية والحنابلة فقد ذهبوا إلى أن تكون الدية على العاقلة. من هم العاقلة؟ العاقلة هم الذين يعقلون عن الإنسان، أي يدفعون عنه العقل، والعقل اسم من أسماء الدية، وقد بينا سبب هذه التسمية فيما سبق من أنهم كانوا إذا جاءوا بالإبل عقلوها أو عقلوها بفناء بيت المقتول أو بفناء بيت أولياء القتيل، فسميت عقلا لذلك. الشافعية والحنفية قالوا أنها تجب على العاقلة لما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بأن العقل على العصبة. من هم العصبة؟ العصبة هم أولياء القتيل من الذكور. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في المرأة التي رمت غيرها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها وألقت جنينا ميتا بأن هذا على عاقلته، أن دية هذا الجنين على عاقلة تلك المرأة. الحنابلة كما قلنا يجعلون أيضا الدية على العاقلة إذا مات الجنين مع أمه في القتل الخطأ وشبه العمد. أما إذا مات حال العمدية، يعني حال القتل العمد، فإن العاقلة لا تحمله. لماذا؟ لأن العاقلة لا تحمل عمدا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العاقلة لا تحمل إيه؟ عمدا. وهي أيضا لا تحمل ما دون الثلث، يعني ما دون ثلث الدية، لا تحمل ما دون ثلث الدية. طيب لمن تجب الغرة؟ الغرة إذا صارت ستدفع، فمن يستحق هذه الغرة؟ من يملكها؟ الجنين مات، تدفع لمن؟ تدفع لورثته، تدفع لورثته. الأئمة الأربعة على أن الدية في الجناية على الجنين موروثة عنه، تورث عنه. لماذا؟ قالوا لأنها دية له فيرثها ورثته الذين يرثونه، كما لو كان قد قتل بعد ولادته، كما لو كان قد قتل بعد ولادته. بعض الفقهاء من السلف قالوا هذه الدية لأمه، هذه الدية لأمه خاصة، ومنهم من قال بل هي لأمه وأبيه. والصحيح المشهور الذي عليه الجماهير أن الدية تجب حقا لورثة هذا الجنين. طيب إذا كان الجاني من الورثة هل يتصور هذا أن يكون الجاني من الورثة؟ كأن يضرب الرجل امرأته فتلقي هذا الجنين ميتا، فالأب وارث من وراث هذا الجنين، فإذا كان الجاني يعني من الورثة فإنه لا حق له في هذه الدية، ولا يخصم من قيمتها بقدر إرثه. يعني لو أن الوالد هو الذي سيدفع مثلا فإنه لا يخصم منها بقدر إرثه، أو لو كان الجاني أخا لهذا الجنين كأن يكون ضرب أمه أو يعني تسبب في موت هذا الجنين بأي شكل. وهذا لا يشترط فيه أن يكون القتل بطريق العمد أو شبهه، بل قد يكون هذا عن طريق الخطأ، قد يكون هذا عن طريق الخطأ، فتجب أيضا الدية حال الخطأ كما تجب حال شبه العمد كما تجب حال العمد. طيب، هل على من قتل جنينا كفارة؟ هل على من قتل جنينا كفارة كما هو الحال في القتل الخطأ أو شبه العمد؟ قالوا نعم، ذهبت الشافعية والحنابلة إلى وجوب الكفارة، سواء نزل الجنين ميتا أو حيا ثم مات، وسواء كان القتل عمدا أو كان شبه عمد أو كان خطأ، يعني أوجبوا الكفارة مطلقا. وأما المالكية والحنفية فلم يوجبوا الكفار. لماذا؟ قالوا إنما نستحسنها أو نستحبها ولا نوجبها، لأنه لو كانت واجبة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما هي الكفارة عند من قال بها من الفقهاء؟ كفارة قتل الجنين، قالوا هي ككفارة قتل النفس، ككفارة القتل الخطأ. ما هي كفارة القتل الخطأ؟ من يعرف؟ ما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وماذا بعد ذلك؟ أيوة، بيان الدية، أن من قتل مؤمنا خطأ فماذا؟ فتحرير رقبة مؤمنة. طيب، الرقبة غير موجودة فماذا؟ بعد الدية كمل. صيام شهرين متتابعين. فإذا عجز الإنسان عن الصيام أطعم عن كل يوم مسكينة، يعني يطعم 60 مسكينة. يبقى على هذا الترتيب، إما عتق رقبة فإن لم توجد فإيه؟ فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أو لم يقدر فإنه يطعم 60 مسكينا عن كل يعني يوم. طيب، بهذا نكون قد أتينا على ما يتعلق بهذا الحديث الذي مضى في الجناية على الجنين. بقية الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لتأتين بمن يشهد معك. يأمر من؟ يأمر المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه بأن يأتي بشاهد يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ذلك. هذا نوع من الاحتياط من جهة عمر، وقصد إلى التثبت والتبين وطلب لصحة الخبر عن رسول الله، لا أنه يرد خبر الواحد. عمر رضي الله عنه لا يرد خبر الواحد، وإلا فخبر الواحد كما قدمنا كاف ومثبت للعلم والعمل على ما هو الراجح الصحيح، فهو يثبت الأحكام الشرعية سواء كانت عقدية أو كانت عملية، سواء كانت فقهية أو كانت عقدية. إلا أن عمر رضي الله تعالى عنه يعني سبق أن فعله هذا كان على عادته في أول الأمر، عادته في أول الأمر أن يستثبت وأن يستوثق من أمر خفي عليه وخفي على كثير من الصحابة، فلربما قال الإنسان قولا خالفه فيه غيره، أو قال قولا نسخه يعني أو نقل حديث نسخه حديث آخر، أو قال قولا مطلقا قيده حديث آخر، أو نقل حديثا عاما وقد خصصه حديث آخر. فعمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يستثبت وأن يستوثق من صحة الخبر الذي ينقله إليه بعض الصحابة، لا سيما إذا كان الخبر قد خفي عليه وعلى غيره أو على كثيرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يرد خبر الواحد، وإنما أراد أن يستوثق. وقد كان هذا مع عمر أيضا في قصة الاستئذان، قصة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ذلك أنه استأذن على عمر ثلاثا فلم يأذن فانصرف، فسأل عنه فقيل له انصرف فأمر به فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استئذن ثلاثا فإذا أذن وإلا فلينصرف. فأراد منه أو أراد عمر أن يستوثق، فأمره بأن يأتي شاهد، فجاء يعني أبو موسى إلى جماعة من الصحابة فقال لا يقوم معك إلا أصغرنا، يعني أصغرنا سنا، فقام فشهد عند عمر، فبين عمر أنه لم يفعل هذا يعني تهمة لأبي موسى أو ردا لحديثه أو لكلامه، وإنما أراد أن يحتاط وأن يستوثق لأمر أوجب ذلك من عدم العلم بهذا الأمر، أو لشك وقع له فيه، أو لزيادة الحجة والاستظهار، أو للتثبت في الأحكام. وخفاء مثل هذه المسألة أو المسائل على عمر مع جلالة قدره وارتفاع شأنه في العلم، هذا في الحقيقة يعلم أن أحدا لا يحيط بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن اتسع علمه وزاد فهمه على غيره، هذا أمر. والأمر الثاني أنه لا يحتج في مقابل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه بأن فلانا لا يعرف هذا الحديث، ولا يحتج أيضا إذا صح هذا الحديث بأن فلانا لم يقل به، والغالب أنه علمه فطرحه، أي علم هذا الحديث فطرحه لأمر يجيب إطراح هذا الحديث، لا تنبغي مثل هذه الحجج. فهذه الحجج إنما تأتي كثيرا وغالبا من المتعصبة الذين يتعصبون لأقوال الرجال. لا شك أنه ما من أحد كما قال الأئمة إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيب عنه، ولذا تواتر كلامهم رضي الله عنهم بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم. إذن الجمود على أقوال الرجال ليس مأخذا سديدا ولا عملا رشيدا، وإنما الصواب أنه متى ما صح الحديث واستبانت يعني وجه الدلالة منه ولم يكن شيء يعارض هذه الدلالة من أحاديث أخر، فإنه يجب العمل به ويكون المصير إليه، ولا يجوز أن يطرح الحديث ولا أن يقابل أصلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد من البشر كائنا من كان، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن هذه قضية مهمة ينبغي أن تذكر في آخر هذا الحديث من استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه على صحة هذا الخبر بشاهد وهو محمد ابن مسلمة. محمد ابن مسلمة من الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو حارثي أوسي، وإن كان في اسمه محمد بن مسلمة بن سلمة ابن الخزرج، إلا أنه أوسي رضي الله تعالى عنه. هذا من الصحابة الذين كان لهم أكثر من موقف مع عمر، وكان يكنى بأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن، وقيل كنيا بأبي سعيد، شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخلفه يوم خرج إلى تبوك، يعني استخلفه على المدينة يوم خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك، وكان يقيم بالمدينة، اعتزل الفتنة وعاش في الربذة، وتوفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة، وصلى عليه مروان ابن الحكم، وكان ذلك في شهر صفر سنة 43 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الحديث، لننتقل إلى الحديث السابع، وهو الحديث الذي يتعلق أيضا بالجناية على الجنين وما يخص العاقلة من أحكام في هذا الباب. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع.
هذا الحديث يحكي قصة امرأتين كانتا ضرتين، أي كانتا تحت رجل واحد، وكانت إحداهما حبلى، فاختصمت هي وصاحبتها، اختصمت هي وضرتها، فقامت الضرة برميها بعمود فسطاط أو بمصطح أو بحجر أو بشيء كبير، فكان فيه حتف المرأة وإملاص جنينها. كان في هذه الجناية حتف هذه المرأة، أي موتها وقتلها وقتل ما في بطنها، لكن ما في بطنها خرج ميتا أولا ثم ماتت المرأة، فتحقق في هذا جنايتان: جناية القتل شبه العمد، وجناية على الجنين، وجناية على الجنين. طيب، اختصموا فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اختصموا أي أهلها، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون قضاءه في هذه المسألة الحادثة. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، غرة عبد أو وليدة، فهذا تفسير للغرة بأنها عبد أو جارية. وقضى النبي عليه الصلاة والسلام بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، يعني جعل هذا الإرث لمن؟ للولد ولمن معهم، يعني لمن مع الأولاد من عاقلتها، يعني كأن يكون لهذه المرأة مثلا أب، أو أن يكون لهذه المرأة أم، أو ما أشبه، فإنها يعني فإنهم يرثون. فقام رجل من الناس من أهل هذه القرية أو أهل هذه القبيلة، وهو حمل ابن النابغة، حمل ابن مالك ابن النابغة، قام فاعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة لا تليق، فقال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ كيف أغرم دية من لم يشرب ولم يأكل ولا نطق ولا استهل، يعني ولا تكلم ولا صرخ ولا كذا، ولا رأينا حياة له ولا علمنا حياة له؟ فمثل ذلك يطل، أي دمه يهدر، يطل أي يهدر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو من إخوان الكهان، فذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل سجعه الذي سجع، ليس من أجل سجعه الذي سجع وحسب، بل من أجل سجعه الذي سجع، ومن أجل معارضته لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة لا تليق ولا تصح في حقه، أو في حق هذا المجلس الذي جلسه بحضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام، قول الراوي: اقتتلت امرأتان من هذيل، امرأتان، واحدة ضربت الأخرى. القاتلة أو الضاربة هي أم عفيف بنت مسروح، ويقال أم غطيف، ويقال أم غطيف، هذه هي الضاربة. والثانية أي المقتولة هي مليكة بنت عوين، وقيل بنت عويمر وقيل بنت ساعدة على أقوال اختلف فيها أهل العلم بالأسماء واللغات، كما وقع هذا عند النووي وغيره من الشراح. هاتان المرأتان المقتتلتان كانتا يعني ضرتين، يعني كانتا يعني زوجتين لرجل واحد. قيل إن هذا الرجل هو نفسه حمل ابن مالك ابن النابغة الذي كانت تحته هاتان المرأتان. طيب، قوله فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. إذا كان هذا الحجر كبيرا فإن هذا القتل يكون ماذا؟ يكون شبه عمد إذا ماذا؟ إذا لم توجد نية القتل، إذا لم توجد نية القتل. فإذا وجدت نية القتل فإنه يكون قتل عمد إذا كانت تقصد إلى إزهاق الروح وليس إلى مجرد الاعتداء أو ليس إلى مجرد العدوان، فإنها تكون بذلك إذا قصدت بالحجر الثقيل الكبير وكانت يعني تقصد إلى قتلها فإن هذا يكون عمدا. رمتها بحجر ثقيل وهي لا تقصد القتل يكون شبه، رمتها بحجر صغير لا يقتل عادة فماذا يكون؟ لا يكون قتل عمد ولا شبه عمد. طيب، هنا قال فقتلتها وما في بطنها، يعني هذا يعلمنا أن المرأة كانت إيه؟ حاملا. ثم إنهم اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ارتفع أهلها إلى رسول الله فقضى أن دية جنينها الذي أسقطته بضربة هذا الحجر غرة عبد أو وليدة. عرفنا معنى الغرة والعبد كذلك، وقلنا إن الواجب في ذلك خمس من الإبل. قوله أو وليدة، الوليدة هي من؟ هي الجارية، صغيرة كانت أم كبيرة، يعني الجارية المملوكة يقال عنها إيه؟ وليدة، سواء كانت مسنة أو كانت يعني صغيرة السن. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بدية المرأة على عاقلتها، وهذا يدلك على أن الدية هنا دية قتل عمد ولا خطأ ولا شبه عمد؟ لماذا؟ لأن القتل العمد العاقلة لا تحمل عمدا، العاقلة لا تحمل العمد، ولذلك العمد يكون في دية أو يكون في مال القاتل، يكون في مال القاتل. طيب، دية المرأة ما هي؟ على النصف من دية الرجل. فالرجل إذا كانت ديته 100 من الإبل أو كانت ديته 1000 دينار، كانت الدية 1000 دينار، فإنها على النصف من ذلك في حق المرأة، تكون 500 دينار أو تكون 50 من الإبل. وإن كانت بالدراهم فكم تكون؟ لا، الدية بالدراهم 12,000، 12,000 درهم من الفضة، فعلى النصف من ذلك تكون 6,000. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في النفس المؤمنة 100 من الإبل، إن في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وعلى أهل الورق يعني على أهل الفضة أو الفضة أو الذهب 1000 دينار. واضح؟ يبقى هذا التقدير النبوي منه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المرأة يعني عقلتها العاقلة بنصف ما على الرجل من الدية. طيب، إذا وقفنا مع قوله مع قول الراوي فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. العاقلة قلنا إنها القرابة من الذكور، سواء كانت هذه القرابة قرابة من جهة النسب أو من جهة الولاء، وهذه القرابة ذكور هذا الرجل أو عاقلته، بمعنى الذكور الأقرباء، سواء كانوا من عمود النسب أو لم يكونوا. وعمود النسب ما هو؟ الآباء والأبناء. فالعاقلة يدخل فيها الآباء والأبناء على الصحيح أو على الراجح من قولي أهل العلم، لأن الحنابلة قالوا بأن عمود النسب يدخلون فيه العاقلة، خلافا لمن؟ خلافا للشافعية، فإنهم قالوا بأن العاقلة لا يدخل فيهم عمود النسب، يعني الآباء والأبناء لا يدخلون، وإنما الذي يقوم بالدية هنا من؟ ما دون ذلك، كالأعمام مثلا وأبناء العم ونحو ذلك، وهي تقسم عليهم جميعا، تقسم عليهم الأقرب فالأقرب. هل تقسم عليهم كل بحسب قربه؟ قالوا نعم، فإذا كان مثلا الأعمام يقدرون على دفع هذه الدية فإنها تقسم عليه، كانوا لا يقدرون توسع الدائرة إلى أبنائهم، وهكذا أبناء الأبناء. فإذا كانت الدائرة الأضيق تقدير عليها فإنها تقسم عليهم. هل تقسم عليهم بالسوية؟ لا، تقسم عليهم بحسب نظر الحاكم، فإنه يقسم على كل أحد أو يفرض على كل أحد ما يستطيعه من غير أن يشق عليه أو أن يلزم ما لا يقدر. ثم إنها تقسط عليهم أيضا، تكون إيه؟ منجمة، تنجم على 3 سنين. فإذا كان ذلك كذلك فقد وقع أو حصل المطلوب. قام حمل بن النابغة، حمل بن مالك ابن النابغة، وكان يعني له قدرة على الكلام والحوار بشكل فيه استعمال متكلف للسجع، فقال: كيف أغرم؟ لأنه سيدفع في هذه الدية، لأن هذه المرأة من قومه، هذه المرأة القاتلة من قومه، وهو سيكون ممن يدي هذه أو يدفع في هذه الدية. فقال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، يقصد بذلك الجنين الذي سقط ميتا، ولا نطق ولا استهل. استهل يعني صرخ عند ولادته، استهل الوليد أي صرخ عند نزوله أو عند ولادته. ومثل ذلك يطل أي يهدر، أي لا دية له. طبعا أن يقول هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول هذا والنبي هو الذي يشرع وينقل التشريع، هذا لا شك فيه ما فيه من خلاف الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعارضة، وكره أن تكون المعارضة في قالب سجع متكلف، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هذا من إخواني الكهان، لأجل سجعه الذي سجع. ثم قال في رواية أخرى بعد أن قال: إنما هذا من إخواني الكهان، قال: أدي الدية، أي أمره بأداء الدية. يبدو أن الوقت يعني داهمنا وتفلت من أيدينا. على كل حال، نحن تناولنا هذا الحديث وكثير من الأحكام التي فيه مرت معنا في الحديث السابق، لذا نكتفي بهذا المقدار لننتقل إلى الإجابة على أسئلة الحلقة الماضية وذكر أسئلة هذه الحلقة.
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. بالنسبة لسؤال الحلقة السابقة، كان اشرح قوله صلى الله عليه وسلم: فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يودى. وكانت الإجابة معناه أن ولي المقتول بالخيار، إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ الدية، وكذلك أن ولي القتيل بين أخذ الدية وبين القتل، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء. وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال مالك: ليس للولي إلا القتل أو العفو، وليس له الدية إلا برضا الجاني، وهو خلاف نص الحديث.
نعم، صحيح، هذا جواب صحيح.
شيخنا، بقي لنا دقيقة، والأخ أبو جواد من السعودية في الحلقة السابقة كان له سؤال لم نجب عليه، وهو يعني يسأل عن أحد الأشخاص سرق محرمات قبل التوبة، وذكر مثال سرق مال مخصص للبغاء.
نعم،
فماذا عليه؟
على كل حال، هذا الأمر الذي وقع منه لا شك أنه محرم، لأن السرقة محرمة بكل إيه؟ بكل حال، فإذا تحقق في هذا أنه أخذ هذا المال يعني من حرز، وأخذ هذا المال وقد بلغ يعني نصاب السرقة، وكان هذا المال يعني مملوكا لغيره ملكا تاما إلى آخر الشروط المتعلقة بهذا، فقد ارتكب بذلك إثما، وهذا لا يعني أنه يجوز أن يعان أحد على معصية بمال، لكنه لا يجوز أيضا أن يرتكب الإنسان حراما لأجل يعني أن يمنع معصية، والظاهر أنه لم يفعل هذا ابتغاء منع هذه المعصية، وإنما فعل هذا يعني لينتفع بهذا المال الحرام، فيجب عليه أن يرد هذا المال وأن ينصح هؤلاء الذين رصدوا هذا المال للفاحشة والعياذ بالله أن يتقوا الله عز وجل في أموالهم، فإن كانوا صغارا أو محجورا عليهم أو سفهاء فليرد هذا المال إلى أوليائهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
أسئلة شيخ طبعا.
السؤال الأول في هذه الحلقة، عدد شروط الدية في الجنين، عدد شروط الدية في الجناية على الجنين. السؤال الثاني، لماذا ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام حمل ابن النابغة؟
تأتي الأسئلة شيخ.
نعم،
أحسن الله عليك فضل الشيخ، جعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى مساء في تمام الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، والذي يقوم بشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.